الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. يقع كلامنا في الطريق الثاني لوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهو طريق تبناه المحقق النائيني رحمة الله عليه، مع كونه قائلا بأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع ولا يسري المعلوم إلى الأفراد. مع ذلك حاول أن يأتي ببرهان على وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا البرهان مبني على 4 مقدمات. مقدمة الأولى هي مقدمة مشتركة بين جميع المحققين في بحث العلم الإجمالي، وهي أنه تحرم مخالفة القطعية للمعلوم إجمالا. يعني لا يجوز لك أن تشرب كلا الإناءين مع العلم بنجاسة أحدهما. هذه المقدمة الأولى مسلمة. المقدمة الثانية أنه لا يمكن أن نجري الأصول المؤمنة عن العقاب في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن إجرائها في جميع الأطراف ينتهي إلى المخالفة العملية القطعية التي أثبتنا حرمتها في المقدمة الأولى. لأنه أنت إذا أجريت على سبيل المثال إصالة الطهارة في الإناء الأول، وأجريت أيضا إصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبنتيجة ذلك أنه يجوز لك أن تشرب من كلا الإناءين، وإذا شربت من كلا الإناءين معناته أنه وقعت في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهي حسب المقدمة الأولى محرمة. إذن المقدمة الثانية أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف باطل، لأنه يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. نأتي إلى المقدمة الثالثة، أنه جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ليس فيها محذور. نحن مثلا نجري أصالة البراءة في الإناء الأول، أو إصالة الطهارة في الإناء الأول، ولا نجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فنرتكب الإناء الأول ونشرب منه أو نتوضأ منه ونجتنب عن الإناء الثاني. فما المحذور؟ أن نجري الأصول المؤمنة من العقاب في بعض الأطراف دون البعض. نتيجة الإجراء في بعض الأطراف دون البعض ليست المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، نتيجة هذا النحو من الإجراء المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية لا دليل على حرمتها، وإنما الدليل على اللقامة على حرمة المخالفة القطعية. محقق النائني يقول نحن لا نعترف بهذا البيان. لماذا؟ لأنه الأصول المؤمنة يمكن إجراؤها في بعض الأطراف دون البعض. نجري إصالة الطهارة في الإناء الأول ولا نجريها في الإناء الثاني، ولا نقع في المخالفة القطعية، ولكن يصير عندنا إشكال عقلي، وهو أنه لماذا اختارينا في جريان إصالة الطهارة كأصل مؤمن من العقاب الإناء الأول؟ لماذا لا نجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح، وكما قيل في محله في الفلسفة، في علم الكلام، في علم المنطق، أن الترجيح بلا مرجح محال وقوعا. يعني لا يمكن أن يفعل الإنسان شيئا بدون الترجيح، خصوصا إذا لاحظنا الماهية بما هي. هي الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فترجيح الوجود فيها أو العدم يحتاج إلى مرجح. عندما تحكم أن زيد موجود يحتاج إلى مرجح للوجود، عندما تحكم على أن زيد ليس بموجود تحتاج إلى دليل ومرجح لترجيح العدم على الوجود، وإلا زيد في حد ذاته لا موجود ولا معدوم كما يعبر عنه بالماهية الإمكانية. بناء على هذا لا بد من مرجحين، فإن الترجيح بلا مرجح محال حقيقة وواقعا، وهناك لماذا رجحنا الطرف الأول وأجرينا فيها صلاة الطهارة، لماذا لا نقول بالطرف الثاني؟ إذن ما دام العلم الإجمالي وحسب العلم بالجامع على حد تعبير المحقق النائني والإصفهاني لم يسر إلى الأفراد، والجامع كما ينطبق على الإناء الأول بنفس الانطباق لا زيادة ولا نقيصة ينطبق على الإناء الثاني، فلماذا نحن لا نجري الجامع أو لا نطبق الجامع على الإناء الأول ونجري فيها الأصل المؤمن، ونطبق الجامع في الإناء الثاني ولا نجري فيه الأصل المؤمن؟ لماذا لم نعكس القضية، نجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني ونطبق الجامع في الطرف الأول؟ والعقل يبقى متحيرا ترجيح بلا مرجح فلا يأخذ قرارا في ذلك، لأن الترجيح بلا مرجح محال. وبناء على هذا إجراء الأصول في بعض الأطراف دون البعض باطل. هاي مقدمة ثالثة، نأتي للمقدمة الرابعة. إذا كان إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف باطلا لاستلزامه الحرمة وحرمة المخالفة القطعية، إن كان في بعض الأطراف دون البعض غير جار لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، فبقي احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف منجزا. لماذا؟ لأنه ليس له مؤمن. النتيجة أنه تجب الموافقة القطعية، يعني كما تحتمل وجوب الاجتناب في الإناء الأول كذلك تحتمل وجوب الاجتناب في الإناء الثاني بنفس المقياس وبنفس المستوى. إذن لا يوجد في وجوب الاجتناب في الإناء الأول مؤمن عنه، ولا يوجد مؤمن عن وجوب الاجتناب أو الحرمة المحتملة في الإناء الثاني. وما دام احتمال التكليف أي الحرمة ووجوب الاجتناب في كلا الطرفين متساوي وموجود بدون مؤمن، العقل ماذا يحكم؟ يحكم بوجوب الموافقة القطعية، يعني اجتنب عن الأول والثاني معا. وهنا وصلنا إلى النتيجة المختارة، وهي أن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجبة، وإن قلنا بمسلك النائني والإصفهاني من أن العلم الإجمالي لا يتعدى الجامع. سيد الشهيد في المناقشة يشير إلى نفس المناقشة التي ذكرها أمس بالنسبة إلى محقق الإصفهاني، ولكن ببيان أوضح، أنه ما هو مقصودكم من الأصول المؤمنة الجارية في بعض الأطراف دون البعض بلا ترجيح، يعني المقدمة الثالثة، أم مقصودكم من الأصول المؤمنة التي لا يمكن أن تجري في البعض دون البعض لأن جريانها في بعض الأطراف دون البعض مستلزم للترجيح بلا مرجح؟ مقصودكم من هذه الأصول المؤمنة ما هو؟ الأصول المؤمنة الشرعية أو الأصول المؤمنة العقلية؟ إذا كان المراد من الأصول المؤمنة العقلية، قطعا من أبرز المصادق ومن أقوى وأشمل الأصول العقلية المؤمنة نطاقا ودائرة براء العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهل نرى أن هذه القاعدة لو أجريناها في أحد الطرفين فإن جريانها في أحد الطرفين مستلزم للترجيح بلا مرجح أم لا؟ نحن نرجع إلى صميم هذه القاعدة. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا جاء بيان من الشارع فأنت لست مأمونا من العقاب ويجب عليك امتثاله، إذا لم يأتك بيان من الشارع أنت مأمون من العقاب، لأن العقل يقول يقبح على المولى أن يعاقب عبده على شيء لم يصل إليه، على تكليف وعلى وظيفة لم يقم بيان شرعي أو مولوي على إثباته. صحيح، هذا المقصود. نحن نأتي إلى المعلوم الإجمالي. معلوم الإجمالي إلى مدى يعد بيانا وإلى مدى لا يعد بيانا؟ يعني المعلوم الإجمالي إلى مدى يخرق هذه القاعدة وإلى مدى لا يخرق هذه القاعدة؟ حسب رأي المحقق النائني والإصفهاني كما تقدم في المبنى الأول أن المعلوم الإجمالي فقط يرفع القاعدة أو يخرق القاعدة بمقدار الجامع لا أزيد. هذا هو مبناهم، أن المعلوم إجمالا لا يزيد على جامع حرفا ولا ينقص عن الجامع حرفا، بناء على هذا نقول الجامع هو كلي، وهذا الجامع الكلي له مصداقان على أقل تقدير في مورد العلم الإجمالي. المصداق الأول الإناء الأول، والمصداق الثاني الإناء الثاني. إذا زادت الأطراف تزداد المصادق، إذا كانت الأطراف ثلاثة فالمصادق ثلاثة لهذا الجامع، إذا كانت الأطراف أربعة فالمصادق أربعة. وقس على ذلك كلامنا في المصداقين على أقل تقدير. نحن نطبق الجامع الذي هو بيان ويخرق ويمنع من جريان قاعدة قبح العقاب لا بيان في الطرف الثاني، ثم نقول أن الإناء الأول ليس عليه بيان، لأنه عندما طبقنا الجامع على البيان على الإناء الثاني صار الإناء الثاني مضافا إلى الجامع، يعني صار ذات بيان. إذن قاعدة قبح العقاب لا تشمل الطرف الثاني. ثم نأتي إلى الطرف الأول. الطرف الأول بعد ليس مصداقا للجامع. لماذا؟ لأن الجامع انطبق مرة واحدة، ما انطبق مرتين. إذا انطبق الجامع مرتين معناته أنه إحنا عندنا علم بكل الطرفين وليس العلم بالجامع. بالجامع يعني أحد الطرفين. إذن الطرف الأول يبقى بدون الإضافة إلى الجامع، لأن الجامع يضاف إلى فرد واحد، لأن الكل يوجد في ضمن فرد واحد، بعد مو لازم يوجد في ضمن أكثر من فرد واحد. إذن الطرف الأول ليس فيها بيان أو ليس عليه بيان، وتأتي البراءة العقلية وتجري فيه أول، لأن الطرف الثاني احنا أضفنا إلى الجامع وطبقنا عليه الجامع. وبناء على هذا يجتنب المكلف من الإناء الثاني ويشرب من الإناء الأول، وليس فيها ترجيح بلا مرجح. وإنما الترجيح بلا مرجح وين يأتي؟ نبين نقطة هنا في كلام سيد الشهيد. ترجيح بلا مرجح يمكن تطبيق هذه القاعدة العقلية، وأنه يستحيل الترجيح بلا مرجح في المقام إذا قلنا أن البراءة العقلية كما تجري في الإناء الأول تجري في الإناء الثاني، ولكن هكذا، ولكن الواقع ليس كذلك. نحن عندما قلنا أن الإناء الثاني هو المضاف إلى الجامع، والجامع طبقنا عليه يعني صار ذات بيان، وعندما صار ذات بيان فقاعدة قبح العقاب لا بيان ما تشمل الإناء الثاني. إذن ما دام ما تشمل الإناء الثاني فيمكن أن تشمل الإناء الأول بدون أي حاجة إلى القول بالترجيح بلا مرجح. الإناء الثاني خرج عن دائرة القاعدة، لأن الإناء الثاني صار مصداقا للجامع، والإناء الأول هو مصداق للقاعدة، فالقاعدة تجري فيه. أين الترجيح بلا مرجح؟ الترجيح بلا مرجح وين يأتي؟ مثل أنه أمامك كأسان وتريد أن تشرب من أحدهما، فأنت في مقام الشرب وأخذ الكأسين على مستوى قدرة واحدة، وعلى مستوى مواصفات الكأسين على مستوى واحد. هنا أنت تتحير أنه تشرب من الإناء الأول أو من الإناء الثاني، لأنه كما تتعلق إرادتك التكوينية بالشرب من الكأس الأول يمكن أن تتعلق بالكأس الثاني. هنا يأتي قانون ترجيح بلا مرجح محال، ولكن هنا لا يمكن أن نجري البراءة في الطرف الثاني المضاف إلى الجامع لأن عليه بيان، فيتعين إجراء البراءة في الطرف الأول الذي ليس عليه أي بيان شرعي. ها 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 هو هذا احنا نقول شنو؟ احنا نقول ما دام هذا الاشكال موجود، ما دام ان المكلف لم يختار في التطبيق الطرف الثاني، نعم هنا قانون الترجح بلا مرجح يأتي، ولكن ما دام ان انطباق الجامع على الطرف الاول وعلى الطرف الثاني واحد، إذن يمكن للمكلف أن يختار أيهما بنحو الواجب التخييري، بنحو التخيير العقلي أصلا مخير بينهما. فإذا أضاف الطرف الثاني إلى الجامع يمكنها أن يجري البراءة في الطرف الأول، إذا أضاف الطرف الأول إلى الجامع يمكن أن يجري البراءة في الثاني. هذا في البداية، أما بعدما أضافه وجعل الطرف الثاني مصداقا للجامع بعد هنا ليس ترجح بلا مرجح، بل يتعين إجراء البراءة في الطرف الأول، لأن الطرف الأول فقط ساقط للبيان، أما الطرف الثاني ليس فاقدا.
خب
اعتبار ها من مو 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 لا ليس مقصودنا انقلاب العلم الإجمالي إلى الواجب التخييري، لا احنا نقول تطبيق الجامع على أحد الفردين تطبيق وتخيير عقلي، مثل ما أنه المولى أمرك بالصلاة بين الزوال وغروب الشمس وأنت تتمكن من الصلاة بين الزوال والغروب بمئة فرد، خمس ساعات وقت أنت تقدر مئة مرة تصلي صلاة الظهر على سبيل المثال، ولكن أنت مخير في تطبيق الجامع الصلاتي أنه تختار الفرد الأول أي الساعة الأولى من الأذان، فرد الثاني أي الساعة الثانية من الأذان، فرد الثالث أي الساعة الثالثة بعد الأذان إلى غروب الشمس. هذا التطبيق أي تطبيق الواجب على أفراده في الخارج مع سعة الوقت، هذا نعبر عنه تطبيق عقلي أو تخيير عقلي. نفس الشيء هنا موجود، أنا يمكنني أن أطبق الجامعة على الفرد الأول ويمكنني أن أطبقه على الفرد الثاني، أنا مخير في ذلك لأن كلاهما يتميز بعنوان طرف العلم الإجمالي. فإذا اختاريت الطرف الثاني وجعلته مصداقا للجامع خرج الطرف الثاني عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن فيها بيان، وبقي الطرف الأول مصداقا للقاعدة فأجري هذه القاعدة.
طبقت ضبط الجامع بعدد أطرافه، فإذا أخرجنا أحد أطرافه تولد لدينا شنو علم الإجمالي جديد؟
لا 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 شوفوا عندما أخرجنا مولانا عندما أخرجنا الطرف الثاني بتطبيق الجامع عليه معناته أن العلم الإجمالي واجب الموافقة احتمالا لا واجب الموافقة قطعا. إذن الذي ينجز لنا العلم الإجمالي هذا الذي نوصل إلى هذه الفكرة من خلال مناقشة السيد الشهيد المحقق النائني. محقق النائني يقول أنا أريد أسعو أنه أصل إلى مرتبة وملى نتيجة وهي أن موافقة العلم الإجمالي في جميع الأطراف واجبة. سيري الشهيد يقول لا احنا نقدر نتوقف عند الموافقة الاحتمالية انه نطبق الجامع على الطرف الثاني ونجتنب عن الطرف الثاني. نعم في علم الله الطرف الثاني لعله مو واقع النجس، بس ما دام اجتنبنا عنه نحتمل فيها الموافقة، الموافقة مو قطعية احتمالية، وهذا المقدار ينجز العلم الإجمالي. اكثر من ذلك مو لازم الموافقة القطعية، فيمكننا ان نجري البراءة في الإناء الاول.
شو راح نتصور؟ احنا تصورنا جامع بطرفين، وإذا أخرجنا أحد الطرفين ما هو المتولد الآن؟ جامع على طرف واحد؟
لا لا الجامع موجود على حاله الكلام لا لا ماكو مانع، ولكن الكلام أن العلم الإجمالي مع حفاظ على بقائه هل نجز لنا موافقته في الطرفين؟ لا، الذي نجز لنا أن نوافقه في طرف واحد، مثل ما احنا نقول أن الأمر بالصلاة تعلق بجامع الصلاة، ولكن عندما أنت تختار الفرد الأول في الساعة الأولى من الأذان مو معناته أن سائر الأفراد تخرج عن الجامع، موجودة ولكن أنت بعد ما تحتاج، مو مكلف بإتيان باقي الأفراد، أنت مكلف بإتيان فرد ما وهذا الفرد ما اختاريته في الساعة الأولى انتهى الأمر. لا لا جامع موجود ولكن أنت مو مكلف بإتيان باقي الأفراد. لا لما جامع موجود لأن متعلق الصلاة متعلق الأمر بالصلاة هو كلي الصلاة الجامع لجميع الأفراد بين الزوالين أو بين الحدين، هذا موجود ولكن أنت مو مكلف لأن المولى لا يريد منك أكثر من فرد واحد. هنا نفس الشيء نقول، نقول أن مقتضى العلم الإجمالي أن المكلف لا يراد منه إلا إتيان فرد من الجامع، وهذا الفرد الثاني عندما طبق عليه الجامع يجتنب عنه وإن كان لازمه الموافقة الاحتمالية، ولكن مو دليل على الموافقة، ما عندنا دليل على وجوب الموافقة القطعية، فيجوز له أن يأتي بأصل مؤمن كقاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرف الأول ويرتكبه. ونعم مفروض هكذا.
أي
نعم. نفس الشيء. أي هذا إذا قلنا بهذه النظرية نقول نحن نجتنب عن ثوب ونصلي في ثوب، وأنا أشك في الثوب الذي أصلي فيه هل هو نجس أم لا؟ أجري البراءة من وجوب اجتناب عن هذا الثوب فتكون صلاتي صحيحة.
بالنسبة إلى الماء مثلا إذا شربنا الثاني يصير نجري
قاعدة التجري؟ لا مو قاعدة، لا أصلا تجري هنا قاعدة المعصية. لا لأنه إذا شرب الإناء الثاني بعد يعلم بأنه شرب النجس، لأن النجس لا يخلو إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني. لا ما هي، لأنه تطابق الواقع، لأنه إما هو شرب النجس في الأول وإما شربه في ذلك. الموافق المخالفة القطعية محرمة، هذا مسلم، ولا يجوز له أن يشرب الإناءين معا. أما الكلام أن الموافقة القطعية هل واجبة أو يمكن أن يكتفي بالموافقة الاحتمالية، محققنا أن يقول الموافقة القطعية واجبة، سيد الشهيد يقول لا، أن الموافقة الاحتمالية تكفي ولا دليل على الموافقة القطعية. هذا كله إذا كان الأصل المؤمن عقليا. أما إذا كان شرعيا فنكمل مناقشة السيد الشهيد. الأصل المؤمن شرعي، مثلا براءة شرعية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الإناء الأول أنا أشك أنه حرام شربه أم لا، أقول كل شيء لك حلال. السيد الشهيد يقول هذا البيان الذي احنا ذكرناه لا يجري فيه. ليش؟ لأنه خلاف ظاهر الدليل الشرعي. عندما يقول الدليل الشرعي كل شيء لك حلال، يعني ماكو فرق سواء الإناء الأول أو الإناء الثاني، فهو بإطلاقه أو عمومه راح يشمل كلا الإناءين. هناك يأتي إشكال المحقق النائيني، أنه أنت إذا طبقت كل شيء لك حلال على الإناء الأول ولم تطبقه على الإناء الثاني صار ترجيح بلا مرجح، والحال أن كلاهما مشكوك الحلية، كلاهما مصداق قوله كل شيء لك حلال. نحن الذي نقول به هو في المؤمن العقلي لا في المؤمن الشرعي. لذلك ننطلق إلى الصورة الثانية من المناقشة. قلنا إذا كان مقصود النائني من المقدمة الثالثة الأصول المؤمنة العقلية، أما إذا كان مقصوده الأصول المؤمنة الشرعية فالحق مع النائني. صح، ترجيح بلا مرجح، لأن ظاهر الأصول المؤمنة الشرعية بإطلاقها أو عمومها تشمل جميع الأطراف، وأنت ما تقدر تخصص طرفا دون طرف إلا بترجيح، والمفروض ما عندنا ترجيح، فصار ترجيح بلا مرجح، يعني من دون دليل أخرجنا طرفا من إصالة الحل وأبقينا طرفا آخر تحت إصالة الحل أو إصالة الطهارة، لأن هذه أصول مؤمنة شرعية. ولكن نحن نقول لا نصل إلى الأصل المؤمن الشرعي، إحنا عندنا في مرتبة سابقة أصل مؤمن عقلي، وأصل المؤمن العقلي وهو براءة العقلية يمكن اتخاذها في المقام من دون مشكلة الترجيح بلا مرجح. نعم، إذا كان مقصود النائني من الأصول المؤمنة في المقدمة الثالثة الجارية في بعض الأطراف المستلزمة للترجيح بلا مرجح هي الأصول الشرعية، الحق معهم، لأن أدلة الأصول المؤمنة الشرعية تأبى هذا التفصيل وهذا الترجيح. ولكن إذا كان المقصود الأصل المؤمن العقلي يمكن أن نجري في بعض الأطراف دون البعض. هذا حاصل مناقشة النائني. شنو كان سؤالكم؟ نعم، نعم،
يقطع بأن هذا الفرد من أفراد هذا الجامع.
نحتمل أن يكون هذا الفرد الذي هذا الجامع يعني هو أكثر من هذا الجامع مقصود من الطرفين. نعم، مقصود من الطرفين. هنا لا نقطع إجراءه في بعض. صحيح، لا، هذا الفرق موجود، أنه نحن لا نقطع أن كلا الفردين أو كلا الطرفين من العلم الإجمالي معلوم بالنجاسة. قطعا أن المعلوم بالنجاسة أحد الفردين، هذا مسلم، بس احنا نقول في مقام تطبيق الجامع، الجامع هو منزلة الكلي، تطبيق الجامع على أحد الفردين كتطبيق الجامع الصلاة على أفرادها بين الحدين. يعني مثل ما أن هناك العقل يقول أنت مخير في التطبيق، هنا يقول بالتطبيق. ليش؟ لأن روح التطبيق هو انطباق الكلي على الأفراد، كل كلي في انطباقي على أفراده فيها تخير عقلي، لذلك ماكو فرق سواء كان. احنا الان الجامع ما هو عندنا؟ الجامع نجاسة احد الإناءين، هاي عنوان احد الإناءين، كما ينطبق على الإناء الاول ينطبق على الإناء الثاني، هذا مفهوم الجامع. اذا قلنا نعم ان المعلوم اجمالا مو احد الإناءين وانما الواقع المردد الذي يقوله المحقق العراقي، راح يكون لنا بحث اخر. نحن كلامنا على تفسير المحقق النائني للعلم الإجمالي، وهو أن متعلق العلم هو أصل الوجوب أو أصل النجاسة أو وجوب الاجتناب، وأن هذا الوجوب الكلي إما أريد منه الجمعة وإما أريد منه الظهر. هو انطباق الوجوب على الجمعة والظهر مثل انطباق وجوب الصلاة الظهر على جميع أفرادها بين الحدين، نفس الشيء بلا فرق بينهما. نطبق المطلب الثاني أو الطريق الثاني أو التقريب الثاني على حد تعبير السيد الشهيد ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائين قدس الله روحه، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز العلم الإجمالي أزيد من الجامع كما تقدم، يعني لا يسري إلى الفرد، قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية أو المقدمات الأربعة. أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية وهذا مسلم. ثانيا يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. ثالثا يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن كما ذكرنا في المقدمة الثانية. إذن نحن مفروض أن نقطع أيادي الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. رابعا ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، هذا واضح. فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوان الوجوب الموافقة، لا من باب أنه التكليف في كل طرف محتمل أنا أحتمل في الإناء الأول وجوب الاجتناب كما أحتمل في الإناء الثاني وجوب الاجتناب، وهذا الاحتمال موجود بدون مؤمن، إذن يجب علي أن أوافقه. تكفي. لذلك أحد الإشكالات التي ترد أو إحدى الإشكالات ترد على المحقق النائني أن احتمال التكليف أن يكون منجزا هذا يناسب مسلك حق الطاعة، والحال أن المحقق النائني مسلكه مسلك قاعدة من عقاب بلا بيان. هذه الصياغة من البيان تناسب السيد الشهيد ومن تبع السيد الشهيد، ما تناسب المحقق النائني. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة أو الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة القبح العقاب بلا بيان، يعني المقصود من الأصول أصول المؤمنة العقلية على أساس أن جريان البراء في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة كالإناء الثاني حسب مثالنا ترجيح بلا مرجح فهذا غير صحيح. نحن يمكننا أن نجري البراءة في طرف واحد دون طرف آخر ولا يستلزم منه الترجيح بلا مرجح، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع. وبعبارة أخرى إننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مردا للبراءة العقلية، صح؟ لأن كلاهما لم يدل عليه بيان، ولكن بما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا. هذا شنو المقصود من الوجوب المضاف إلى الجامع؟ يعني نطبق الجامع على أحدهما خارجا عن مورد البراءة، يعني إذا قلنا أن وجوب الجمعة طبقنا عليها الجامع إذن صار خارجا عن البراءة. ليش؟ لأن وجوب الجمعة صار عليه بيان، فيبقى وجوب الظهر مشكوكا نجري البراءة عن، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان. زين، والبيان تم على أي مقدار؟ على مقدار الجامع، والمفروض أن الجامع يوجد بوجود فرد واحد، ملازم أن يوجد بوجود فردين أو ثلاثة أو أربعة، بفرد واحد يتحقق الجامع ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفرد. وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح بينما لا يضطرد في البراءة الشرعية. إيه في البراءة الشرعية هذا العلم هذا التطبيق ما يأتي. لماذا؟ لأن مفاد البراءة الشرعية دليل لفظي وتابعة لمقدار ظهوره العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على هذا الترجيح، لأن مقتضى الظهور العرفي كل شيء لك حلال. مثل ما أنا طبقت قولي كل شيء لك حلال على الإناء الأول أطبقه على الإناء الثاني، لأن كلاهما مشكوك الحلية. دليل بعد يخصص الإصابة الحلية، لا احنا كلامنا انه ما عندنا دليل. وان كان المقصود التعارف بين الاصول المؤمنة الشرعية خاصة فهو صحيح، يعني كلام النائين صحيح، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع ان الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب لا بيان؟ هذا اشكال ثاني. نقول انتم تقولون اصول المؤمنة الشرعية ما تجري لأنها ترجيح بلا مرجح، ولكن نأتي ونعلق على المقدمة الرابعة وهي أنكم تقولون أن احتمال التكليف منجز، ولكن هذا خلاف مبناكم المعروف وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا يساوي أو يناسب مبنانا القائلون به مسلك حق الطاعة. لا ليش يرجع؟ خب لا الكلام انه ايه ما يخالف، ولكن احنا اذا اضفنا احد الطرفين الى الجامع وصار مصداقا للجامع دل عليه البيان خرج عن البراءة، بقي الطرف الاخر احتمال التكليف موجود عليه ولكن لا بيان عليه فنجري البراءة. هناك اشكال ثالث ذكره السيد الشهيد على الشيخ النعيني، انه نحن اصلا لا نتصور في الأصول العقلية التعارض، أصلا الأصول العقلية مو قابل التعارض، لأنه من إحدى القوانين التي تنطبق على الأحكام العقلية أن الأحكام العقلية لا يقع بينها تعارض أصلا. لماذا؟ لأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم العقلي بمنزلة العلة بالنسبة إلى المعلول، إذا العقل شخص هذا الموضوع يحكم عليه، إذا ما شخصه بعد ما يحكم عليه. هنا كيف تتصورون التعارض بين البراءة العقلية في الطرف الأول والبراءة العقلية في الطرف الثاني؟ يعني نوع من التناقض مع وجود العلم الإجمالي بأن أحد الطرفين محكوم بالنجاسة. لذلك أصلا ما يمكن أن نفرض التعارض بين الأصول المؤمنة العقلية في المقام. فإذا فرضنا أنه البراءة تجري على سبيل المثال في الطرف الأول، معناته أن الطرف الثاني بعد ليس مجرى البراءة، لأنه إذا صار الطرف الثاني مجرى البراءة معناته أنه صار تعارض بالأحكام العقلية، والتعارض في الأحكام العقلية غير متصور أصلا. وصفوة القول أنه على هذا المسلك أي مسلك قاعدة قبح العقاب لا بيان لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، هذا إشكال ثالث. بل لا معنى لذلك، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين، فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين. ما يمكن هذا الفرض نفرضه، يعني احنا اما نجعل الطرف الاول موردا لعدم البيان واما الطرف الثاني، ما يصير انه نجعل كليهما موردا لعدم البيان. يعني في الحقيقة نحن اذا قلنا ان الطرف الاول لا بيان عليه وأجرين البراءة، طرف الثانية لا بيان عليه وأجرين البراءة، يعني معناته شنو؟ معناته أنه خالفنا العلم الإجمالي، يعني معناته أنه نحن صورنا شيئا خلاف الواقع. لذلك ما يمكن أن نقول هناك تعارض بين البراءة في الإناء الأول وبين البراءة في الإناء الثاني. البراءة إما تجري في الإناء الأول وتتوقف في الإناء الثاني وإما العكس. لذلك أصلا تعارض ما يمكن تصوره بين الأصول المؤمنة العقلية. وإلا يعني إذا فرضنا أنه الملاك حكم العقل وهو عدم البيان كان تاما لم تجر البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض، يعني إذا فرضنا أن هناك نوع من التصادم يأتي معناته أنه أكو خلل، أن المقتضي للبراءة أصلا ما موجود، لذلك أنه نقع في التعارض، مو أنه المقتضي موجود والمانع مفقود ثم يتعارض الأصلان العقليان ويتساقطان، هذا ما يمكن أصلا، ما عندنا هيجي مورد لتصادم الأصول العقلية. وهكذا نعم إلا أن الأحكام العقلية تابعة لموضوعاتها، ولا يمكن أن يتعارض حكم العقل مع حكم آخر. يعني إذا إحنا قلنا أن البراءة تجري في الإناء الأول ثم نأتي إلى الإناء الثاني ونريد أن نجري البراءة، ما دام أن الإناء الثاني إذا أجرنا البراءة تصادم البراءة في الإناء الأول، معناته أن المقتضي للإجراء في الإناء الثاني ما موجود، مو أنه تجري وتعارض وتصادم البراءة في الإناء الأول، هذا معناته أنه المقتضي ما موجود وإحنا مشتبهين في الإجراء وعندنا خطأ في الإجراء والتطبيق. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. بعد انتهى الوقت، بدنا نكمل ما صار، والحمد لله رب العالمين.
لذلك هذا يطرح في الأصول وفي الفقه أنه إذا أحد أطراف العلم الإجمالي زال فهم أريد الماء، يقولون أن البراءة تجري، أنا الشاك في الإناء الثاني طاهر أم نجس أجري البراءة فيه، لأن يصير شك بدلي لأن الطرف الآخر خرج عن السلام. سلمكم الله. ما في مانع، ولكن ما عندي هنا.